وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 24 من الإبل، فما دونها الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، إلى 40 إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. حديث أنس رضي الله تعالى عنه فيه الكلام على زكاة بهيمة الأنعام الغنم والإبل. عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له، فيه كتابة الحديث وفيه العمل بالكتابة، فإذا عرف الخط عمل به، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم له شيء يريد أن يوصي به أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قوله مكتوبة، إذن هذا يدل على العمل بالكتابة. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. هذه أي ما سيأتي فريضة الصدقة، وفيه أن الزكاة تسمى صدقة وأنها مفروضة، وقد دل على وجوب الزكاة الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفرض يأتي بمعنى التقدير، ونسبت فريضتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، كما مر بنا من شروط وجوب الزكاة ومن شروط قبولها الإسلام. فالكافر لا تصح منه ولا يطالب بها إلا بعد أن يسلم. إذن من شروط الزكاة الإسلام، بلوغ النصاب، تمام الحول، إلا ما يستثنى الحرية. إذن هذه 4 شروط عامة في كل زكاة. إذن هذه الشروط عامة في كل زكاة، ثم هناك تأتي شروط خاصة. فمثلا عندنا بهيمة الأنعام تشترط فيها الشروط الأربعة العامة، يضاف إلى هذه الشروط العامة أن تكون سائمة كما سيمر بنا، أن تكون متخذة للدر أو النسل. إذن هذه شروط أربعة عامة، وما عداها لها شروط خاصة. قال: والتي أمر الله بها رسوله. إذن الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل، وفيه أن القرآن يبين السنة، وإلا هذه الشروط التي مرت واستمر بنا والأسنان ليست موجودة في كتاب الله عز وجل، إنما الأمر عام في الصدقة، لكن بينت السنة المقادير والشروط. قال: في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة. قال: في 24 من الإبل فما دونها الغنم. إذن من 24 إلى 5 تجب الزكاة في الإبل، تجب الزكاة في الإبل، لكن تجب الزكاة من غير جنس الإبل، إنما تجب فيها الغنم. 4 من الإبل ليس فيها زكاة، 5 فيها شاه، إلى 9 فيها شاه، 10 شاتان، إلى 14 شاتان، في 15 3 شياه، إلى 19 3 شياه، 20 4 شياه، إلى 24 4 شياه، 25 هنا تتغير أو الواجب، فهنا يبدأ الواجب في زكاة الإبل من جنس الإبل، ففيه بنت مخاض كما سيمر بنا إن شاء الله. وهذه من حكمة الشارع، يعني لماذا الآن من 24 تجب فيها شاة؟ لأن إذا أسقطنا واجب الزكاة أضر هذا بالفقراء، وإذا أخذنا من جنس المال أي من الإبل أضر بصاحب الإبل، فهنا أتى العدل، لا يبخس الفقراء حقهم، وأيضا لا يظلم مالك الإبل، فكان النصاب من غير جنس المال، أو كان الواجب المخرج من غير جنس المال. قال: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. إذن تلحظون أيضا هناك الآن أمران: الأمر الأول في زكاة الإبل أن هناك تجب أو تخرج الزكاة من غير جنس المال، وأيضا وهذا خاص في الإبل، هناك أمر عام في زكاة بهيمة الأنعام ما يسمى بالوقص، ما يسمى بالوقص، وهو ما بين الفريضتين، يعني الآن من 5 إلى 9 شاه، إذن ما بينهما ليس فيه زكاة، يعني إذا زادت 6 إذا زادت 7 إذا زادت 8 إذا زادت 9 ليس فيها زكاة، بخلاف بقية الأموال الزكوية، لو زاد مثلا ريال أوجبنا الزكاة، لو زاد صاع في الخارج من الأرض أوجبنا الزكاة. لماذا؟ والله أعلم، لأن بهيمة الأنعام تحتاج إلى كلفة أكثر من غيرها من الأموال، فهنا حصل الوقص رخص في هذا الأمر فلم تجب الزكاة في الأوقاص التي تكون بين الفريضتين. كيف؟ لا ما لا بلى تجب فيها، تجب فيها شاة، لكن القدر الزائد الآن زادت الآن ناقة، زادت ناقتين، زادت 3، زادت 4، هنا لا تجب فيها الزكاة. في المال عندك 1000 ريال تجب فيها الزكاة، 1000 ريال وريال، الريال هذا زاد ماذا به؟ تجب فيه الزكاة، بخلاف بهيمة الأنعام. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. من 25 إلى 35 كما تقدم قبل قليل 26 27 وهكذا فيها بنت مخاض. مخاض بنت هنا أي أنثى. مخاض نسبت أو وظيفت إلى أمها لأن أمها غالبا تكون ماخض أي حامل، وهذا في الغالب، بمعنى أن فيها أنثى أتمت سنة ودخلت في السنة الثانية. قال أنثى هذا من باب التأكيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإلا لو قال بنت مخا هنا لكفى. بنت مخاض أنثى. فإن لم تكن هنا تكن فابن لبون، فإن لم تكن أي فإن لم توجد والله أعلم، فتكون هنا تكن أي تامة، فإن لم تكن أي فإن لم توجد بنت مخاض فالواجب ابن لبون ذكر. ابن لبون أي أتم السنة الثانية ودخل في الثالثة، وسمي ابن لبون في الغالب، بمعنى أن أمه الآن مخضت أي حملت، ثم بعد ذلك وضعت الحمل فهي الآن فيها لبن أي ترضع من البطن الثاني، وهذا باعتبار الغالب. فابن لبون ذكر. ويلحظ أن الأنثى في بهيمة الأنعام أنفس من الذكر لأنه وسيلة للتناسل، بخلاف الأنثى. قد يكون الآن في زمننا الأمر ربما يختلف عند البعض، من أراد اللحم قد يكون الذكر أحب إلى الناس، لكن في الجملة الأنثى لا شك أنها خصوصا عند المتقدمين أولى لأنها سبب في النسب. قال فإذا بلغت 36 زادت على 35 واحدة، فإذا بلغت 36 إلى 45، إذا من 25 إلى 35 بنت مخاض، من 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. بنت لبون أنثى أيضا للتأكيد، بنت تكون أنثى. لبون أي دخلت في السنة، أتمت السنة الثانية ودخلت في السنة الثالثة كما أسلفت قبل قليل، يعني الآن غالبا أن أمها ترضع من البطن الثاني فيها لبن. فإذا بلغت 46 إلى 60، 46 أي زادت على 45، بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة. حقة أيضا أنثى، أتمت السنة الثالثة ودخلت في السنة الرابعة، وسميت حقة قال طروقة الجمل، أي الآن أصبحت فتية يمكن أن يطرقها الجمل ويمكن أيضا أن يحمل عليها. إذن أتمت السنة الثالثة ودخلت في السنة الرابعة.
لو سمحت شيخ
أسأل عليه، إذن عندنا بنت لبون، بنت مخاض أتمت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية، التي بعدها بنت لبون أتمت السنة الثانية ودخلت في السنة الثالثة، ثم بنت لبون أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة. عندنا الآن حقة أتمت السنة الثالثة ودخلت في الرابعة. عندنا جذعة أتمت السنة الرابعة ودخلت في الخامسة. عندنا الخامس ثنية وهي التي تمت الخامسة ودخلت في السادسة، وهذه لا تجب الزكاة، لا تجب منها، يعني الزكاة تجب إلا الجذعة فقط في بهيمة في الإبل، لكن لأجل أي شيء نعرف أن الآن الثنية هي التي بعد الجذع. وش معنى جذع؟ يعني أجذعت يعني أسقطت أسنانها، أسقطت
أسنانها، هذا معنى الابتداء. ثم إذا نبت لها سنان أصبحت ثنية، أصبحت ثنية. إذن من باب الفائدة، ثني الإبل أتم 5 سنين، الإبل 5، ثني البقر طبعا أتم 5 ودخل في السادسة، ثني البقر أتم 2 ودخل في الثالثة، ثني الغنم والماعز أتم 1 ودخل في السنة الثانية. وهذه كما تعلمون يتعلق بها أحكام تتعلق بالأضحية وغيرها. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، أي فيها جذعة أنثى. إذن من 61 إلى 75 فيها جذعة، كما مر بنا قبل قليل، إلى 60 فيها حقة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. الآن أصب تلحظون أكبر سن وجبت الجذعة. إذن الثنية لا تجب، الثنية في الإبل لا تجب، نعم تجب في غيرها من البقر والغنم، أما فيها فلا تجب. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، إذن فيها بنت لبون، يعني الواجب 2. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان. إذن من 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. فإذا زادت، واعلموا أن ما مضى محل إجماع، ما مضى عليكم السلام، ما مضى محل إجماع، إنما الخلاف بعد إذا زادت 120 هو وقع الخلاف، أما ما تقدم من السن اللي ذكرته الواجب هو محل إجماع. قال فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. الآن عندنا 120 فيها كم؟ عندنا 120، نعم فيها، نعم فيها حقتان، فيها حقتان. طيب الآن إذا وصلت إلى 130، يعني الآن سنزيد في كل سن 10، لأنه أقل من 10 يكون وقص، لا تتغير الفريضة. إذن الآن من 120 إلى 129 الفريضة لا تتغير، حقتان، لكن نزيد إذا أردنا لابد أن نزيد على 10، فنقول 130 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. كيف؟ تبقى الفريضة لا تتغير إلى 9، لأنه يكون وقص، الوقص هو ما بين فريضتين، مثلا من 5 من الإبل إلى 9 من الإبل، كم الواجب؟ شاة، أليست الشاة واجبة في 5؟ إذن ما هو الوقص الذي يكون بين الفريضتين؟ هذا يسمى بما بين الفريضتين اللي لا يجب فيه زكاة، هذا يسمى وقص. أي أكمل، أكمل الحديث. طيب حسن، طيب 121 في 40 بنت لبون وفي كل
40 وفي 40،
نعم
في 40 وفي 40،
لا الآن 121، طيب في كل 40
بنت لبون وفي كل 50،
طيب 121 اقسم على 40 3 و إذن وقص، هذا إذن هذا وقص. إذن نقول من 120، من 130 كم نقول فيها؟ حقتان 80، وبنت لبون كم تكون؟ 130. معي
عمره قلنا ثلاث حلقات.
نعم
كل 40 حلقة.
نعم
كل 40 حلقة.
اي نعم
قلنا ثلاث.
بقي الآن 10. إذا بقي 10 الحساب خطأ، إذا بقي أقل من 10 فالحساب صحيح.
120
هو 40
بلى 40
120. نعم كيف؟ اللي هو
120
كيف؟
120.
لا يقول إذا زادت 120 مر بنا أن فيها بنت لبون. الكلام إذا زادت إلى كم؟ إلى 30، لأنه هذا الوقص كما مر بنا. مثلا الآن إذا من 5 إلى 9 ليس فيها شيء، كذلك إلى 129 نفس الحقة بنت لبون لهل ورد فيها النص. إذا زادت 130 وصلت إلى 130 هنا تبدأ الزيادة، لأنه قال في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، لا يمكن إلا أن نزيد 10. لو الآن على سبيل المثال عندنا الآن 150، عندنا 150 حسن كم فيها؟ ثلاث حق. لو عندنا 155 وهكذا إلى 159 إذن هكذا. إذا قلنا عندنا 160 نعم نعم كيف؟ إذا ما هنا فرق بين 150 و 160؟
أربعة.
نعم نعم أحسن، أربع بنات لابون، أربعة في 40 100 كيف؟ لا أصبح 100 أصبح لا فرق إذا بين 150 و 160. هل في الآن 150 فيها كم؟ ثلاث حقة. إيه طيب 160 كيف؟ إلا كل ما تزيد 10 تتغير فريضة. ما نقول بها ثلاث بنات لبون، نقول فيها أربع حقاق، لأن عندنا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا نضرب الآن 40 في 4 كم يكون الناتج؟ 160 وهكذا. 170 بنت لبون وثلاث حقاق وهكذا. لا الى الى 100 الى 130 الى 129 نفس الفريضه، لان ما زاد هنا وقص. لا هذا مذهب الاحناف، اذا كنت تريد ان تكون حنفيا فهم يقول ترجع الفريضه على هذا. الجمهور لا يخالفونهم على هذا الحديث. الاحناف يرون ان اذا وصلت 120 هنا تعود الفريضه الى الاول. سم
170
عندنا 170 إذا قلنا 3 150 164 فيها نعم 3 بنات 3 حقاق. لا 3 حقاق وبنت لبون. الآن كم قلنا؟ 170 170 كل واحد، لكن الآن لا عندنا لا أغلبها نعم ثلاث، لكن ما في بس. لو قلنا الآن ثلاث بنات لبون 150 ثلاث بنات لبون في 50 في 40 أحسنت في 40 في 40 120 نعم، وعندنا حقه في كل 43 حقه نعم.
طلع على
كيفيه مثلا حسب 50 و40 ايه انت بالخيار، اذا الا اذا كان المصدق له راي اخر، والا لانه في بعض الاحيان على سبيل المثال المئتان اذا اصبح عندنا الان 200 ماذا تخرج؟
اربع
وش اربع؟
اربع
حقا او خمس بنات لابون اينا وهكذا. في بعض الأحيان قد تجمع فريضتان.
دائما آسف
مذهب الجمهور ولا مذهب
الثاني؟ ليست مسألة لا بعد 120 الخلاف ليس بين الجمهور وبين الحناف وليس الحنابلة. ليست مسألة أيسر أو أصعب، إنما هو الدليل، الدليل مع الجمهور ليس مع الحنابلة مع الحناف. فإذا زادها 20 و100 في كل 40 بنت لابون في كل 50 حقة، ومن لم تكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة. هذا فيه أن من شروط وجوب الزكاة بلوغ النصاب، إذا ما كان دون النصاب لا تجب فيه الزكاة. إذا من شروط الزكاة كما مر بنا أي بلوغ النصاب، وهذا عام إلا في شيء واحد على الصحيح، ولا الزرع على راي الأحناف أيه، لكنه على الركاز هو الصحيح. وفي الركاز أي نعم الركاز تخرج الزكاة قل أو كثر، إذا نقول واجب النصاب ما عدا الركاز. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا فيه إطلاق الرب على المالك، الرب على المالك، فالآدمي هو رب أي مالك، وأيضا الرب مالك الملك وهو أيضا ربنا تبارك وتعالى. إذا لا بأس للشخص أن يقول أنا رب هذه السيارة أو أنا رب هذا البيت أو نحو ذلك، هذا جائز إذا قصد أنه المالك. قال إلا أن يشاء ربه، وفيه استحباب صدقة التطوع، أي أن من لم يملك نصابا يستحب له أن يتطوع. لكن هل قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا يشاء ربه، هل على إطلاقه؟ لا والله أعلم. هذا إذا كان المقصد من أن إذا كان يخرجها سائمة، أي زكاة السائمة. أما لو أعدها للتجارة فربما تجب الزكاة في ناقة واحدة. إذا قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة، إذا كانت تخرج زكاة السائمة فهي التي بالعدد، أما إذا كانت عروض تجارة فتخرج بالقيمة، فربما الناقة الواحدة تجب فيها الزكاة. بل أقول ليس ربما، بل يقين في زمننا الآن أن الناقة الواحدة تجب فيها الزكاة. هل توجد ناقة أقل من 1000 ريال؟ إيه نعم، يعني 500 ريال تجب فيها الزكاة كما سمر بنا إن شاء الله، يعني تقريبا. قال وفي صدقة الغنم السائمة التي ترعى، سأشير إليه بعد قليل في الحديث. انتهى الآن من الكلام على زكاة الإبل. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذن هذا قيد، إذن يشترط في زكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة. معنى السوم أي الرعي، أي أن تكون راعية. فإذا كانت ترعى الحول أو أكثر فتجب فيها الزكاة. أما إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثر الحول أو نصف الحول فهنا لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت عروض تجارة. إذن عروض التجارة الشخص الذي اتخذها يتاجر فيها، هذا لا ينظر إلى عددها ولا ينظر إلى سومها، إنما ينظر إلى شيء إلى قيمتها. فإذا بلغت نصاب ذهب أو فضة وجبت فيها الزكاة. إذن الشرط أن تكون سائمة. الشرط الثاني أن تكون معدة للدر والنسل، للدر أي للحليب، والنسل التكاثر. وهذا الأصل في من يربون الماشية، الآن ما رأيكم بالنسبة للمشاريع الأبقار الموجودة؟ هل تجب فيها الزكاة أو لا؟ ولماذا؟ أي نعم. لماذا؟ نعم.
بالتجارة
الحليب
وليس بالتجارة.
لا
للدهر
الحليب. أحسنتم. نعم ليست ساعمة. إذن هي ليست ساعمة. ليست سائمة فلا تجي فيها الزكاة، إنما تكون الزكاة في أي شيء. أي نعم. الآن الحليب الذي يخرج منها ويباع إذا حال عليه الحول هنا وجبت فيه الزكاة.
عروض التجارة.
نعم لا ليست عروض هي الآن. الآن البقر لا تجي فيها الزكاة. لماذا؟ الحليب. نعم الحليب إذا بيع وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. كيف؟ لماذا؟
غالب
عندك. نعم غالب عندك، لكن في عند في البلاد الأخرى تجد أنها ترعى. يعني من يربون قطعان الماشية أقول ليست في المزارع، إنما هي في البراري. يعني لا، هل البلدان كلها كبلدنا أقول صحراء؟ لا، بعض البلاد ترعى. أيضا يشترط فيها شرط ألا تكون من العوامل، وقد يكون في زمننا الآن الأمر يعني هذا الشرط يعني غير يعني موجود في أكثر البلاد. غير معنى العوامل، قد تكون سائمة لكن تعمل تستخرج الماء أو تحرث الأرض، فإذا كانت تعمل تستخرج الماء أو تحرث الزرع فلا تجد فيها الزكاة وإن كانت سائمة وإن بلغت. يعني على سبيل المثال شخص عنده 5 من الإبل ترعى، لكنه يحضرها لأجل يستخرج الماء بها أو ما يسمى بالثواني أو يحرث عليها الأرض، هنا لا تجد فيها الزكاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة. إذن نعم اللي هو العوامل. ورد حديث ليس في العوامل صدقة وإسناده ضعيف، لكن من جهة النظر أن العاملة أو البقر العامل سنأخذ من ما يخرجه، مثلا حينما يخرج الماء أو يحرث الأرض سنأخذ من الزرع زكاة. فإذا أخذنا على نفس البهيمة العاملة وأخذنا على الزرع كأن أخذنا الزكاة مرتين. هذا تعليل أهل العلم، لكن الحديث كما قلت لكم ورد حديث ليس في العوام الصدقة لكن الإسناد ضعيف، لكن النظر يقوي. إذن عندنا تبدأ أو يبدأ النصاب في الغنم من 40، وليعلم أن الغنم يدخل فيه الضان والماعز، يبدأ من 40، ما دون 40 ليس فيه زكاة واجبة لكن فيه تطوع. إلى كم؟ إلى 120، فالواجب فيها شاة واحدة. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. إذن من 121 إلى 200 فيها شاتان.
190
شاة. نعم
190
شاة. نعم. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. إذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه. انتبهوا قد هذا يشكل عليكم. الآن من 40 إلى 120 شاة، من 121 إلى 200 شاتان، إلى 299 شاتان، إلى 300 ثلاث شياه، إلى 300 ثلاث شياه. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، بمعنى أنه من 300 إلى 99 هذا وقص. من 300 إذا من 300 كل ما تزيد 100 كاملة نزيد شات. إذا من 300 كل ما تزيد 100 كاملة نزيد شات، يعني 99 ليس فيها شيء بعد 300. إذا على هذا من 300 إلى 399 ليس فيها إلا ثاشية، 404 شيعة. إذا نرجع إلى الحديث، إذا عرفنا هذا نرجع إلى حديث مرة أخرى، من 40 إلى 120 من 40 إلى 120 شات، من 121 إلى 200 نعم. طيب إذا زادت على 200 إلى 300، إذا زادت على 200 يعني كم؟
201
إلى 300. لا نعم، لا إذا زادت على 200 إلى 300 كم؟ 300. طيب إلى 399 300. إذا نقول كم؟ من 201 من 201 إلى 399 فيها 3 شيعة. تلاحظون أنه هذا أقول وقت كبير. ثم بعد ذلك 400 فيها 3 4 شيعة، 500 5 شيعة، 600 6 شيعة، 599 5 شيعة، وهكذا. نعم، والتي بعدها أيسر البقرة أيضا.
يشيخ فيها جماعة
كيف؟
الشيعة
إيه اللي فيما أذكر، نعم ما أذكر الخلاف فيها.
يشيخ
وقص البقرة 10 إيه، لا يختلف. نعم لا، من 201 إلى 399
199
إيه نعم، يعني 99 من 120 أو من 121 إلى 200 أقول هذا وقص قليل، لكن من إذا زادت على 200 إلى 399 هذا وقص كبير. الوقص هو الذي بين فريضتين. كيف؟ بل هو معروف العدد، لكنه مثلا على سبيل المثال من مثلا من 40 إلى 120، 50 60 70 80 وأيضا ما بين العشرات أيضا تبع الوقص. قال فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة، فإذا كانت سائمة الرجل، إذا هذا شرط السوء إلا إذا عدت للتجارة، إذا كانت ناقصة من 40 شاة، وفيها أيضا أن نصاب الغنم يبدأ من 40، ما دون 40 ليس فيه زكاة، شاة واحدة فليس فيها صدقة، إذا أقل من 40 ولو بشاة، يعني 39 شاة لا تجب فيها الزكاة. قال إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء ربها فيستحب له أن يخرج الزكاة. إذا فيه استحباب صدقة التطوع، يعني شخص لم تجب عليه الزكاة يستحب له أن يتطوع بالزكاة.
سم شخص عنده أربع
شيئا
روح
نعم.
تجارة
كيف؟ يا أقول إذا كان صاحب تجارة يعرف كم تساوي قيمتها بالسوق، إيه إذا حال عليها الحول نعم
يطلع من
المصرية إيه نعم، ينظر القيمة كم تساوي ثم يخرج الزكاة بالقيمة. قال هنا الآن انتهى الكلام من يعني في الجملة من صدقة الإبل والبقر، ثم شرع الكلام في هذا الحديث على ما يسمى بالخلطة. قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين متفرق يعني من الغنم أو من غيرها، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني فيه حرمة التحايل لإسقاط أصل الزكاة أو لإسقاط بعضها، حرمة التحايل لإسقاط أصل الزكاة أو لإسقاط بعضها. وفيه أن الحيل لا تسقط الواجب، الحيل لا تسقط الواجب. الآن مثلا شخصان كل واحد عنده 20 شاة، لا تجب عليهم الزكاة. إذا كانت عندهم خلطة يعني الشياه مخلوطة، هنا تجب الزكاة ولا تجب؟ تجب شاة. فهنا إذا جاء المصدق نقول يحرم عليكم أن تفرقوا بين هذه الشياه حتى لا تجب الزكاة. إذن قد تكون الحيلة لإسقاط أصل الزكاة، وقد تكون الحيلة لإسقاط بعض الزكاة. يعني هناك 3، كل شخص له 40 شاة يرعاه لوحده، لما جاء المصدق هم 3، كل شخص له 40، قال نجمع على 420 ونعطيه شاة بدل 3 شياه. إذن شخص عنده 40 وشخص آخر عنده 40، شخص عنده 40، كل شخص تجب عليه شاة كاملة. إذا جمعوا هذه الشياه أيضا وجب عليهم شاة واحد. إذا كان المقصد حيلة لإسقاط الزكاة ما الحكم؟ يحرم. وإذا كان ليس حيلة إنما هم أصلا خلطوها لأجل قلة المؤونة جائز. إذن هذه قاعدة أن الحيل لا تسقط الواجبات، وهذه قاعدة مهمة، ولعل سبقا مر بنا الكلام على هذه القاعدة، لعل من الطريف يعني الحيل ليس لها نهاية. يعني قبل البارحة اتصل بمتصل قال المطلقة طلاقا رجعيا تجب لها النفقة ولا تجب؟ قلت نعم. قال إذا كانت بائنا؟ قلت إذا كانت بائنا لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها، صار لازلنا في الزكاة، لا تجب لها النفقة. قال طلقت طلقة واحدة، قلت يجب عليك أن تنفق على زوجتك حتى تخرج عدة. قال هي بالثلاث عشان تكون باين ولا أخرج ولا أؤدي نفقتها أو النفقة حتى وقت العدة. قلت هذا يحرم عليك، أنك الآن تريد أن تتحايل تسقط حق هذه المرأة أن تطلقها 3. الشاهد من ذلك أن الحيل ليس لها نهاية. نعم كيف
أصعب النفق إلى الحد هذا؟
يعني نسأل الله السلامة، بعض الناس قد يكون في بخل أو يكون بينه وبين المرأة نزاع وشقاق، يقول لا أريد أن أعطيها ولا ريال واحد. نعم ليست، ما ليست حاملة، هو يتكلم عن امرأة ليست حامل طلقها، لو كانت حاملة هذه مسألة أخرى. نعم إذا كانت المطلقة طلاقا بائنا حائل ليس لها نفقة، أما ذوات الحمل لها نفقة مطلقة. لا أي نعم. هذه مسألة أخرى، إذا أردف الطلاق هل يقع طلاقا أو لا؟ يعني أردف طلاق بعد طلاق لا تستعجل. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. عندنا الخلطة أو الخلطة إما أن تكون لشخص واحد يعني ماله مخلوط، هذا لا إشكال، أقول كل شخص لاحظ في البعض يعني قد يكون الشخص له رعيتان، رعية في المكان الفلاني ورعية في المكان الفلاني، ربما في بعض يخلط الجميع. الحالة الثانية عندنا خلطة أعيان وعندنا خلطة أوصاف. خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة أعيان يعني شركة، يعني شخصان مثلا اشتريا مثلا 100 من الغنم، يعني 100 مشاع بينهما، هذه خلطة أعيان. هل قوله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهم يتراجعان بينهم بالسوية، هل بينهم مراجعة أو الشاة ذهبت من رأس المال؟ عندنا خلطة أعيان يعني مشاعة، شخصان مشترك اشترى مثلا 100 من الغنم، الآن أخرج شاة زكاة، هل بينهم تراجع؟ يعني هل نقول هذه الشاة من فلان خذ نص؟ إذن الحديث ورد في أي شيء؟ في خلطة الأوصاف. خلطة، إذن عندنا الخلطة نوعان، خلطة أعيان يعني خلطة مشاعة، وهذه تخرج الزكاة من أصل المال. فالآن نقول أصبح مالكم 99 إذا أخرجنا شاة من 100. أما خلطة الأوصاف فهي إذا كانت يعني المال لأكثر من شخص، وكل شخص يعلم ماله، هذا مثلا له 30 شاة وهذا له 70 شاة، أو نقول هذا على سبيل المثال له 50 وهذا له 50، هذا له 50 وهذا له 50، هذا يعرف شياهه والآخر يعرف شياهه، لكنهم جمعوها لأجل قلة المؤونة، فيكون الرائي واحد والحالب واحد. و هنا الآن أتى المصدق يريد أن يأخذ شاة، فأخذ شاة من مال زيد، نقول لعمر أو نقول زيد الآن ارجع إلى عمر بالسوية، الآن لك 50 ولك 50، إذن الشاة التي أخذت من زيد بين زيد وبين عمر، إذن زيد يرجع إلى عمر بالنصف الشاة. إذن الحديث ورد والله أعلم في خلطة الأوصاف، أما إذا كانت أعيانا فهي تؤخذ من رأس المال وليس هناك تراجع بين الخليطين. كيف؟ كيف يعني؟ ما سيمر بنا أخذ التيس بالنسبة للمصدق، ولكن لابد أن تكون ثنية. قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق. عندكم الآن في نقص، عندكم في زيادة في الحديث ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار
إلا يشاء المصدق.
اقرأ الزيادة. نعم وانت نفس النسخة. نعم ما عندك زيادة تيس؟ ايه هو الصواب انه تيس. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المصدق. اذا لا يخرج في الصدقة هرمة، الهرمة الكبيرة، وغالبا الكبيرة تكون من رديء المال فيحرم إخراجها، ولا ذات عوار أي عيب، إذن أصل العوار العيب، ومنه العورة سميت عورة لأنها يعيب خروجها وانكشافها، إذن ولا ذات عوار أي ولا ذات عيب. إذن عندنا المال 3 أحوال، طيب ووسط وردي. دل الحديث أن أن الردي يحرم إخراجه أم لا؟ إذن دل الحديث ماذا به؟ أن الردي يحرم إخراجه. أيضا دل الحديث ابن عباس في قصة معاذ أن الطيب يحرم أخذه من غير رضا صاحب المال، وإياك وكرائم أموالهم. إذن ما الذي بقي؟ الوسط. إذن المصدق لا يأخذ الردي لأنه أمين، والأمين يراعي مصلحة من خرج وكيلا عنه، فهو الآن يأخذ الصدقات لأجل شيء حظ الفقراء، فيراعي حظ الفقراء فلا يخرج فلا يأخذ الردي، وأيضا يحرم عليه. فهنا إذا أخذ الردي ظلم من؟ ظلم الفقراء أو ظلم أصحاب الزكاة، وإذا أخذ الطيب ظلم صاحب المال، هنا يأخذ من الوسط. لكن لو أخرج صاحب المال الطيب هنا جاز أن يأخذها، لأن بسبب قال وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذها لأن لك ولاية، ربما بسبب الولاية يأخذ هذا المال الطيب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، قال ولا تيس أي الذكر إلا أن يشاء المصدق، كما مر بنا قبل قليل. الذكر بالنسبة لبهيمة الأنعام يعتبر أقل قدر، يعتبر أقل قدر، فالأصل أن المصدق لا يأخذه. لكن لو كان في ذلك مصلحة، يعني الآن قد تكون مثلا هذه الإبل أو هذه الغنم تحتاج إلى ذكر فحل، فإذا رأى أن المصلحة أن يأخذ التيس يأخذه. إذن قال إلا أن يشاء المصدق في أي شيء؟ في التيس والله أعلم فقط. أما كونه يأخذ هرمة فليس له ذلك، لأنه يعمل لمصلحة أهل الزكاة، وإذا أخذ الهرمة أضرهم، ولا يأخذ معيبة ذات عوار لأنه إذا أخذها أضر بأهل الزكاة. إذن يأخذ التيس إذا رأى في ذلك مصلحة، إلا يشاء المصدق، ليس لأجل الهوى أو لا، إنما هو لأجل المصلحة. نعم إذن انتهى الآن الكلام من الإبل والغنم، ثم الآن شرع في الكلام على زكاة الفضة. قال وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة أي الفضة، فالفضة تسمى رقة وتسمى ورق. ربع العشر، ربع العشر، الآن عندنا فضة وعندنا ذهب وعندنا أوراق نقدية. القدر الواجب في الذهب في البهيمة الأنعام أو في البقر في الغنم والإبل تقدم. طيب في الفضة ربع العشر، هذا القدر الواجب في الذهب والفضة والأوراق النقدية. إذا أردت أن تعرف القدر الواجب بأحد أمرين، إما أن تقسم المبلغ كامل على 40 والناتج هو الزكاة، أو تضربه في 2.5%، فالناتج هو الزكاة. قال وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها. قال فإن لم يكن إلا 90 و100، يعني هل يفهم من ذلك أن إذا كانت 91 و100 فيها الصدقة؟ لا، لأنها الواجب في الفضة في أن نصابها 200 درهم أو 5 أواقي. إذا نصاب الفضة 5 أواقي، ليس فيما دون 5 أواق صدقة من الفضة، وهي 200 درهم. الأوقية كم من درهم؟ 40 درهما. الأوقية 40 درهما، فخمسة أواقي كم؟ 200 درهم. إذن عندنا الدرهم من الفضة. أما بالنسبة لوزن الفضة، وزن الفضة مساك الله بالخير، 595 جرام، يعني 100 درهم وزنها 595 جرام و95. إن أردتم نعرف كيف وصلنا لهذا حسن، لكن في عدة تحويلات، لأننا عندنا وزن الدراهم تغيرت، يعني بعد الخلافة الراشدة تغير وزن الدراهم. أما الدنانير التي من الذهب فلم تتغير لا في جاهلية ولا في إسلام، فالدينار من الذهب وزنه 4 جرامات وربع، والمثقال أو نقول نعم وكل 10 دنانير، بل نقول كل 10 دراهم تساوي 7 دنانير، يعني نسبة الدينار للدرهم، أو نسبة تكون نسبة الدينار، يعني الدينار أقل من وزن الدرهم، 17. تريدين نأخذ العملية الحسابية أو نكتفي بذلك؟ نقول وزن الذهب وزن 20 دينار 85 جرام، ووزن 100 درهم 595. رأيكم؟ كما أسألت قبل قليل، عندنا الآن وزن الدينار، وزن الدينار 4 جرامات وربع، واعلموا أن هذه المسألة أيضا ليست محل اتفاق. لماذا؟ لأن المتقدمين يقدرون الدينار بحبات، بعدد حبات، نعم الشعير سم الشعير لا أكثر لا هذا الكلام على الدينار، الدينار أكثر من 60 حبة، الدينار اللي هو 4 جرامات وربع أكثر من 60، قدر من قرابة 63 حبة ونحو من ذلك. أي نعم أي نعم. إذن أهل المتأخرون من أهل العلم مختلفون في وزن الدينار، وهذا أمر طبيعي. لماذا؟ لأن الأمر متعلق بأي شيء، بتقدير حبات الشعير، وحبات الشعير تختلف من مكان إلى مكان، ويختلف أيضا جودة ورداءة. لكن كثير من المحققين الباحثين، واختاره شيخنا رحمه الله تعالى، أن الدينار يساوي 4 جرامات وربع. الآن كما قلت لكم قبل قليل، الدرهم تغير وزنه. إذا كان تغير الوزن هنا لا يمكن ضبطه، لكنه الآن متقرر عند أهل العلم أن الدينار، أن الدرهم 17 دينار، الدرهم 17، يعني أقل من دينار، أقل من دينار 0.3 أو 30%. إذن ماذا سنصنع؟ سنضرب 200 اللي هي دينار، سنضرب 200 في 4 وربع، 4 وربع اللي هو وزن الدينار من الذهب، ثم أيضا سنضرب في 70%، لأن كل دينار، كل درهم بالنسبة للدينار يساوي 70%. يلا طلعوا سام، 200 في 4 وربع في 70%، وإن شئت تقول 7 على 10 أو 7 في 10، 7 في 10 لا فرق بين 7 في 10 و70%. 200 في 4 وربع في 7 من 10 وهم 70%. في 7 من 10 لا فرق من 70 من 10 أو 70 من 100 أو 7 من 10. 200 في 4 وربع في 70 كم خرج النتيجة؟ 595. نعم نعم لا 95 و 500 أعد. إذن الناتج هو 95 و 500. إذن عرفتم منين أتى لنا نصاب الفضة؟ إذا قيل نصاب الفضة 95 و 500 ناتج إلى التحويل المذكور. نعم كم؟ لا 595 و 500. نعم كيف؟ 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 الربع كم وضعته؟ 25%. 25% 4 4 نعم. ما هي النتيجة 595. إذا حصل عندك كيف؟ كيف الفاصلة؟ أنت ربط 200 في 24. طيب لحظة، الآن 200 في 425 يعني خذها الآن، 4 في 200 800. طيب ربع 200 50، إذا 850 اقسم على او اضرب سبع على عشرة، اضربها بسبع على عشرة. كيف؟ لا فرق، سبعة من عشرة هي 70%، هي 700 من 10,000 وهكذا، كل ما تزيد صفر هي نفس العدد. الآن شوف الله بارك 850 في 7 من 10 احذف الصفر وعندنا الصفر، طلع عندي 85 اضربه في 7، 7 في 5 35، 7 في 8 56. نعم هذه نعم هذا نفسه 95 و 500 تضرب 70%. اي نعم هذا هو الناتج. كيف بدون الصفر؟ لا انت تضرب 7 من 10 او تضرب 7 70 7 من 10 هي 70%، لا فرق بينهما. طلع اختفى الشكوى يا الله، إذا أخطأت ماذا نصنع بك؟ طيب تعلم ادنو مني ادنو ادنو أين الجهاز؟ وين؟ نعم وين الجهاز؟ شغل الجهاز.
احنا ما اختلفنا، قلنا كم؟ 4.25
نعم
نعم شيخ ضرب 200
نعم
تمام طلع 850
نعم اضربه
في 7 قسمة 100.
لا ما وش كيف 7 قسمة 100 خطأ كذا
7%.
لا 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 ما امسح
امسح ال100
اي والسبع امسح السبع.
طيب السبعة
امسح السبعة توين ثمانية عندنا 58 لا اضربها في
850 ها
اي نعم في
سبعة
لا 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 مو سبعة الله هديك
في كم
حط الصفر اللي هو الصفر الفاصلة وضعت الفاصلة
كذا يعني
اي نعم
سبعة.
إيه نعم.
لا بس هذا حطيت الخط الفاصل ذي. امسحه. امسح. امسح هذه.
حط لي صفر فقط.
صفر حط السبعة.
كذا يعني.
لا الآن هذا عدد صحيح نريد ليس عدد صحيح.
إيه تبي.
امسح امسح هذه السبعة.
طيب. امسح السبعة.
عندك الصفر. اللي هذا والصفر. لا نعم هذا الصفر. لا امسحه.
لازم الفاصل.
لا ايه الفاصل اين الفاصل
هذا
خلاص. اذا سبعة يكون الناتج
850.
وين الناتج؟ نعم
ما طلع على الناتج.
الناتج يساوي كم؟ يساوي طلع يساوي كم؟ هذه ضربت في سبعة.
طيب
الدينار من الذهب يساوي مثقال، وزن المثقال 4 جرامات وربع، نصاب الذهب 20 اللي هو دينار في 4 وربع 85 جرام، نصاب الفضة ضربنا 200 دينار في 4 وربع اللي هو وزن المثقال في 7 من 10، لأن كل درهم 17 المثقال. خرجت عندنا نتيجة نصاب الفضة 595.
7 من 10 وش
اللي هو كل مثقال 17، بل كل درهم 17 الدينار. لكن لا تخلطوا، لما نقول دينار أو نقول مثقال هما واحد. لما نقول دينار أو مثقال هما واحد، بمعنى أن وزن الدينار هو وزن المثقال. نأتي إلى زكاة الفضة. زكاة الفضة الآن كم الوزن؟ 595 جرام، هذا نصاب الفضة. نريد أن نعرف كم يباع جرام الفضة، لأنكم تعلمون الآن في عهد التشريع كان هناك ذهب وفضة، الآن ليس هناك ذهب ولا فضة في الغالب تعامل الناس، إنما تعامل الأوراق النقدية. إذن كيف نعرف زكاة نصاب الأوراق النقدية؟ بالأقل من نصاب الفضة أو نصاب الذهب. كيف نعرف النصاب؟ الآن شخص يقول أنا عندي مثلا مبلغ من المال أوراق نقدية، متى تجب عليه الزكاة؟ نقول انظر أيهما أقل، قيمة 595 جرام فضة أو قيمة 85 جرام ذهب، أيهما أقل؟ إذا كان المبلغ الذي عندك يساوي أحد هذه الأقل أو أكثر تجب عليك الزكاة. فالآن 595 كم تظنون قيمة الجرام الآن يباع جرام الفضة وليس الذهب؟ كم تظنون؟ لا الفضة كم تظنون؟ 20 ريال. سألت عن جرام الفضة قبل ربما 4 سنين أو 5 سنين 70 هللة، يعني أقل من ريال. إذن على هذا لو قلنا أن قيمة الجرام ريال 595 تجب فيها الزكاة، يعني شخص عنده على سبيل المثال مبلغ 595 تجب فيها الزكاة، مع أنه أقل كما قلت لكم قد تكون 500 احتمال فيها زكاة. فإذا كان المبلغ يسير لابد أن يسأل الصاغة في نفس الوقت، أي إذا حل الحول فهنا يقال تجب عليك الزكاة أو لا تجب عليك الزكاة. لكن الشاهد كما قلت لكم أن في هذا الزمن استخدام الفضة يعني قليل، فلذلك الزكاة فيه أو قيمة جرام الفضة رخيص. قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه. هنا الآن إذا وجب عليه سن وليس عنده السن المطلوب، عنده أقل منه أو أكبر منه. شخص على سبيل المثال وجبت عنده بنت مخاض وعنده بنت لبون، أو وجبت عليه بنت مخاض، كنا وجبت عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون، أو عنده وجبت عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض. إذا وجبت عليه سن وليس عنده هذا السن، عنده ما هو أكبر من هذا السن أو أقل، الكلام على أو هذا الحديث يفصل في هذه المسألة. قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذع، وليس عنده جذعة وعنده حقة، وعنده حقة، نعم نعم، فإنها تقبل منه، أي يقبلها المصدق ويجعل معها شاتين. إذن عندنا كما مر بنا بنت مخاض، بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، لأنه بعد الجذعة الثنية، بعد الجذعة، جذعة يعني أسقطت أسنانها، ما بعدها إلا الثنية. إذن أكبر سن تجب فيه الجذعة. إذن الآن يقول وليس عنده وجبت الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، الحقة أصغر أو أكبر؟ الحقة أصغر أو أكبر؟ لا، وجبت عليه جذعة وعنده حقة، الحقة أصغر. ماذا يصنع؟ فإنها تقبل من يقبلها المصدق ويجعل معها شاتين، أي جبرا لهذا النقص، إن استيسرت له أو 20 درهما. كما تلاحظون 20 درهم الآن كم تساوي؟ يسيرة. والشتان الآن قد تصل بقيمة ناقة في بعض الأحيان. إذن الأمر والله أعلم راجع إلى اجتهاد المصدق. يحرم عليه أن يضر بالفقراء كما أنه أيضا يحرم عليه أن يضر بأصحاب المال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجبرها بأي شيء، بشاتين أو ب20 درهم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده جذعة، إذن عنده الآن سيدفع سنا أكبر، عنده الآن وجبت عليه حقة سوف يدفع جذعة وهي أكبر، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيها المصدق، لن يعطيه من جيبه، يعطيه من الزكاة 20 درهما أو شاتين. إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن من وجبت عليه حقة أو وجبت عليه جذعة ولم يجدهما، إذا دفع الأقل جبره بشاتين وعشرين أو 20 درهما، وإذا دفع الأكبر أعطي شاتين أو 20 درهما. وهذا كما قلت لكم في عهد التشريع. والحظوا أن الشاتين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مسألة تقدير، لكن لو أن صاحب المال قال لا هذا يضر بي، نقول الحمد لله، وجبت عليك مثلا جدعة وليس عندك جدعة، بل وجبت عليك حقة وليس عندك إلا جذعة، تقول تضرون بي إذا أعطيتوني 20 درهما، والحمد لله اشتر السن ولا يحصل لك ضرر. وأهل العلم يجعلون هذا قضية عامة في كل من وجبت عليه سن، كل من وجبت عليه سن وهذا السن ليس موجودا عنده، إن أعطى الأكبر جبره المصدق بشاتين أو 20 درهم، وإن أعطى الأقل جبره هذا النقص بأي شيء بشاتين أو 20 درهما. إذن هذه القاعدة. على سبيل المثال شخص الآن عنده مثلا ولنقل عنده 30 ناقة، الواجب عليه بنت مخاض، إذا كان عنده ابن لبون دفع وليس له شيء، إذا كان عنده بنت لبون، إذا كان عنده بنت لبون ماذا يصنع؟ يدفع بنت اللبون ويعطيه المصدق شاتين أو 20 دينار. أو العكس، لو وجبت عليه بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض، يذبح بنت المخاض ويعطي المصدق شاتين أو 20 درهما. إذن بعض أهل العلم يرى أن هذه قاعدة عامة في كل الزكاة، كل شخص وجبت عليه سن وليس عنده هذا السن إن دفع الأكبر منها أعطاه المصدق، وإن دفع الأقل هو أعطى المصدق وجبر هذا النفس.